بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. والأدق من ذلك أن يقال باب استحباب الصلاة في النعلين الطاهرتين. وإنما بوب النووي رحمه الله على ما اتفق عليه، فقد نقل الاتفاق على شرعية الصلاة في النعلين الطاهرتين، كما في فتح الباري لابن رجب رحمه الله وغير ذلك. وإنما الخلاف فيما فوق ذلك من وجوب لظواهر الأدلة الآمرة بذلك، واستحباب لما دل من صرفها، وجواز فقط كما ترى تبويب النووي رحمه الله. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، ولولا هذا الحديث وبعض المراسيل أنه قال من شاء صلى في نعليه ومن شاء أو نحو ذلك صلى حافيا، لكان القول بوجوب الصلاة فيهما هو الصواب، لحديث صلوا في نعالكم، ولحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما خبثا أو قال هذا فليمسحهما وليصلي فيهما. وللأمر بالصلاة فيهما مخالفة للكفار، وهي أحاديث ثابتة حتى أن عل بعض طرقها، لكن جملة الأحاديث ثابتة في هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهما لكن لما علم أنه صلى حافيا ومنتعلا علمت الرخصة في الصلاة حافيا، وأنه صلاة المنتعل الأوامر في هذا محمولة على الندب والاستحباب بضوابطه. ومتى تكون مستحبة؟ إذا نظر فيهما عند دخوله المسجد أو عند صلاته سواء في المسجد أو في غيره، فتفقد نظافتها. فإن رأى فيهما خبثا شيئا نجسا أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. أما أن يصلي فيها بغير التزام، هذا التأديب النبوي، فإنه قد يحصل من وراء ذلك غفلة ودخول بنعليه ملطخة إما بأذى أو قدر، وتكون تلك إساءة إلى بيت الله الذي يصان عن قذى العين، كما ذكر الفقهاء ينبغي أن تصان المساجد عن قذى العين. فالناس في هذا بين إفراط وتفريط ووسط. فالإفراط هو من لا يباري، يدخل بها مليئة بالخلب أو غير ذلك وفوق فرش المسجد، وإذا به بعد أيام صار يابسا وتنبعث منه روائح، ولا هذا من السنة، والله ليس هذا من السنة، ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إفراط. والتفريط من يرى أنه لا يصلى فيها في المسجد، وأنت ما تدخلها في بيتك، تنزه بيتك عنها وما تنزه بيت الله، والصلاة فيها هذه الذي يصلي فيها كافر، لأنه يمتهن دين الله، وإلا أقل شيء عندهم عاصي فاسق، وأمثال تلك الجزافات التي مبنية على شفاء يرف نهار على جهل، ها معهم دليل. والوسط هو السنة التي ضبطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينظر في نعليه وليصلي فيهما، حتى لو تصلي فيها في الصحراء لابد تنظر فيها قبل الصلاة فيها، حتى تصلي بنعلين طاهرتين وثيابك فطهر. ما هو الدليل؟ ومن شرط صحة الصلاة صحة طهارة الثوب والبقعة والبدن، بعد ذلك أهل العلم. هذا هو الصواب. وسواء في النعلين لهذا الحديث وما في بابه، وجملة أحاديث صلوا في نعالكم خالف المجوس ينظر في نعليه، وقال خالف اليهود قال ينظر أحدكم في نعليه، نعليه. والنعلان ما دون الكعبين أسفل من الكعبين، فإن تجاوزت الكعبين أخذت حكم الخفين. فما الدليل على الصلاة في الخفاف؟ أولا عموم هذه الأدلة، صلوا في نعالكم، لأن في الجملة هذا منتعل، كان المنتعل كالراكب، ولا استكثر من النعال، فيطلق على الخف في الجملة نعل، من حيث أنها خلاف الحفاء ما يكون حافيا. ثانيا حديث صفوان بن عسال، إذا كنا سفرا أو مسافرين لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها، لا ننزع خفافنا إلا من غائط، لا ننزع من غائط أو بول، لكن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، أي لا ينزعونها لا من غائط ولا من بول ولا من نوم. أما الجنابة لا بد من الاغتسال وإيصال الماء إلى جميع الجسم، فإذا أجنب أحدهم خلع خفيه واغتسل، وإذا لم يجنب مسح عليها 3 أيام ولياليها، ينام فيها ويمسح عليها. ومعنى ذلك أنه يمسح عليها ويصلي فيهما، لأنه لا ننزع خفافنا، ويمسح عليهما ويطوف فيهما ويمسح عليهما، وكذلك أيضا على ذلك الحال. وجاء عن غيره أيضا، فسواء في ذلك النعلان، سواء فيهما النعلان أو الخفان، كلاهما يصلى فيهما بطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أراد المغيرة رضي الله عنه أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل قدميه حين توضأ، فقال: دعهما، أي لا تنزعهما من قدمي، فإني أدخلتهما طاهرتين، أي في خفيه. وهذا من الأدلة على شرعية الصلاة في الخفاف. وبغض النظر عن الخفاف من أي شيء هي، بلاستيك، جلد من الجلود، كذلك ما لم يكن ما يجوز يلبس جلود النمار ولا جلود الخنزير، لأنه يقولون جلده ما يماسك أو كذا، ومع ذلك لا يجوز للنهي في ذلك. بقي من حيث الصلاة فيهما يصح، حتى ولو يعني من جلد أو بلاستيك أو أي شيء من خرق أو غير ذلك. وقوله في هذا جواز الصلاة في النعلين، أي من حيث الفرد الواحد، فلا يشرع له أن يصلي في نعل برجل وحافيا برجل ولا يمشي فيهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي منتعلا في رجل واحدة، الانتعال في رجل واحدة، فلو بقي ماشيا أو حتى واقفا يصلي فلا يصلح، مكروه هذا. ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا كما في الحديث، سواء في المشي أو في حال صلاته، هذا هو العدل. حتى في القسمة بين الرجلين، واحدة تكون راكبة والثانية حافية، هذا ما هو عدل. فمن العدل أن ينعلهما جميعا ويخلعهما جميعا. وبعدم العدل ما يحصل حالة صحية، يبقى متمايلا. شوف كيف عدم العدل حتى يضر به، يعني رجل مرتفعة ورجل منخفضة، هذه حالة ما هي صحية، قد يصاب بفقرة من فقراته، فقرات جسمه يتألم وما إلى ذلك. الحالة الصحية أن يكون إنسان متوازن، لهذا حذر الأطباء من الكعب العالي، واعتبروا ذلك مضرا لبسه لعدم التوازن. الإنسان ما يمشي متوازن، يمشي غير متوازن، وبالأخص النساء تكثر من لباس الكعب العالي، هذه النعالات، فهذا ما هو صحي. الصحي أن يكون مستويا متوازنا، ويكون فيه رطوبة في القدم، شيء من الرطوبة، ما يكون قاسيا حتى يكون خشنا، إن فيه شيء من الرطوبة جيد للقدم. إنما قصدنا أن هذا التبويب هو الصواب من حيث التثنية للفرد الواحد يصلي فينا عليه. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري نزيل نزيل البصرة، نزل العراق. قال أخبرنا بشر بن المفضل وهو أيضا بصري عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد وهو كذلك بصري قال قلت لأنس بن مالك وهو أيضا بصري وآخر من مات بالبصرة نزل بها وآخر من مات بها أنس بن مالك رضي الله عنه أنصاري مدني ثم بصري فالسند كله بصريون ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ممن نزل هناك سند كله بصريون قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم، أي في مسجده، صلي في نعليه في مسجده. والحديث متفق عليه، وجاء في بعض ألفاظه صلى في نعليه أي في مسجده. كأنه اتفاق عند العامة أو بعضهم عند الفاهمين منهم أنه لا بأس أن تصلي في نعليك في الصحراء وفي وقت حر شديد ما تستطيع تصلي إلا فيهما، يعني هنا جعلوا هذا مخرجا أنه لا بأس بالصلاة فيهما في خارج المسجد وفي حالة حر، وحتى ما أظنهم يطبقون حتى في هذه الحالة. وأما من حيث الرأي العام عندهم فالمنع، إنما هؤلاء المتحذلقون ألي تقول الصلاة في النعلين مستحبة؟ قال في الصحراء، في الصحراء يا ابني، الصحراء ولا في وقت حر شديد ما يعني ما يستطيع الإنسان يصلي إلا في نعليه. هذه فتاوى المتحذلقين منهم، ولا ذا ولا ذاك، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل ظليل يصلي فيهما بضوابط ذلك. ولا يكفي أن يضرب بعضها ببعض، وأن هذا قد صارت طاهرة بهذا الضرب حتى من أثر الماء، لأنه قد يكون الماء خارجا من دورة مياه فيه متلوث بعض آثار البول نحو ذلك، لا يكفي، فلا بد من تفقدها وتنظيفها بالتراب، دلكها بالتراب. والنووي هنا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين، فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة. صدق، من حيث ما لم يتحقق عليه نجاسة، وتعقب عليه من حيث كلمة جواز بل استحباب، أرفع من مجرد الجواز فقط. طيب، بل وما لم يتحقق فيها قدر. إيش الفرق بين النجس والقدر؟ كل نجس قدر، وليس كل قدر نجس. فالبول الغائط نجس وقدر، والمخاط والبساق والنخام قدر وليس بنجس. وهكذا أيضا أشياء يمر عليها الإنسان مثلا في قدر، أشياء فيها قدر وليست نجسة. والطين والأثربة أوساخ مع طهارتها، سبب الأوساخ والتراكمات والأضرار بالمصلين. يصلي الإنسان إن كان عنده رب ما يقوم إلا وقد طلع التراب في أنفه، استنشق منه فتضرر. فإذا قول النووي جواز متعقب استحباب كما تقدم، صلاة في النعال والخفاف صواب، استحباب الصلاة في النعال والخفاف للأدلة المذكورة، ما لم يتحقق نجاس عليها نجاسة نعم، وأيضا أضف أو قدر، ما لم يتحقق عليها نجاسة أو قذر. قال: ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه بل وأعلاه، لا يجوز أن يصلي بشيء نجس لتعمد الصلاة فيه من ثيابه وملابسه، لا في أعلى الخف ولا في أسفله. لكن لما كان أعلاه أبعد عن النجاسة وأسفله أكثر ملابسة لما قد يمشي الإنسان ذكره. ولو أصاب أسفل الخف نجاسة، نجاسة ومسحه على الأرض، فهل تصح صلاته؟ في خلاف العلماء، وهما قولان للشافعي رضي الله عنه. الأصح لا تصح، هذا الأصح عند الشافعية لا من حيث الدليل، أما من حيث الدليل فتصح، فلينظر فيهما فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم. فقول من قال بصحة الصلاة في النعلين ولو فيها نجاسة ومسحهم بعد مسحهما بالتراب حتى يطمئن أنها ليس فيها نجاسة وقد زالت، قوله الصواب والراجح. ومما يدل أن التراب مطهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. وفي لفظ في الصحيح انتقد، لكنه في الصحيح هو مضاف إلى ما تقدم: وتربتها طهورا، وكان سيتمم بالتربة طهر منها. وحديث الصعيد الطيب طهور المسلم، وإنه قال الطهور قال الوضوء مسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرته، فيه كلام لكنه مضاف إلى جملة أحاديث أنها طهور. فدل هذا أن التراب مطهر لمثل هذا الحال، لا أنك تأخذ ثوبك وتهذب تمرغه في التراب وإذا وقع فيه النجاسة وتقول مطهر، لا هذا ما هو صحيح. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء فإنا وبعثتم ميسرين، فطهارة الثوب والفرش ونحو ذلك تغسيله، لكن تطهير النعل دلكه. لو قال أنا سأغسلها بالماء والصابون، قل لا تكلف نفسك هذا، ادلكها بالتراب وكفى، إذا زال ريحها وعين النجاسة وريحها خلاص زالت النجاسة. ومما يدل على أن التراب مطهر حديث الذيل، ذيل المرأة، يشرع للمرأة أن ترخي شبرا الإنسان، لا يجوز أن ينزل الرجل قميصه عن الكعبين، ما نزل عن الكعبين ففي النار. المرأة يجوز أن تسبل ثوبها وتجر هذا الذيل إلى مقدار شبر بعد الكعبين، هكذا للصحيح منهم من يحدد بالساقين، بل الصحيح من الكعبين، بل ذراع، لو زاد الذراع ويبقى الذيل ماشي بعدها، هي تمشي وثوبها يسحب بعدها. جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده، إذا مر بشيء قد تمر هناك بشيء مثلا من البلل أو شيء من ذلك يطهره ما بعده. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هذا من كلام العرب، أنه كنا يجر المرأة تجر ذيلها، يعني معناته تغطي وتعفو أثرها. ذكرنا هذا في الرد على كلام الشافعية رحمة الله عليهم لما رجعه النووي من قوله الأصح لا تصح، أي الأصح لا من حيث الدليل لكن الأصح عند الشافعية. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله، أي بمثل اللفظ الذي قبل هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متى يعجر الإنسان على الصلاة في النعلين؟ إذا كان يصلي في نعليه لتطبيق السنة، يعني حرصا على السنة، يكون ذلك مأجور على تطبيق السنة. ومتى يأثم؟ إذا صلى فيهما. متى يأثم على الصلاة فيهما؟ إذا صلى فيهما وفي متعمدا بخبث أو أذى. وإن رأى خبثا أو أذى فيهما في الصلاة مثلا أشعروه، يخلعهما ولو في الصلاة، ولا يعيد ما صلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد ما صلى، لأنه صلى غير متعمد بالنجاسة، بل صلى ما يدري لأنه ما يعلم الغيب، حتى نزل جبريل فأعلمه أن بهما أذى فخلعهما في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم. قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. سبحان الله يا إخوان، على استجابة ومتابعة وتأسي. ما انتظروا إلى بعد الصلاة يسألون. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى فخلعتهما. ما أخبرهم بأن ينظر فيهما إذا دخل أحدكم. وكأن الله أراد أن يبين للأمة أن هذا هو الحل في من، يعني في من حصل له نسيان أن صلى في نعليه وبهما أذى وخبث، أن يخلعهما. قد يقول قائل مثلا: هذا ما هو أذى، هذا أعرفه مثلا وطأ في نعليه شيئا طاهرا، هذا شيء طاهر. يقال: حتى الشيء الطاهر مظنة أن تحت هذا الطاهر ما ليس بطاهر، ابعد ذلك حتى تكون نظيفة ونظفها وصلي فيهما، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإنه إذا قال مثلا: هذا شيء طاهر، يقول: طيب ما ظن ما هو مظن أن يكون ملطخ هذا بهذا واختلط طاهر بغير طاهر وما إلى ذلك. دعك، إن كان حصل عندك ريبة جنب يا أخي، ودعها في زنبيل وصلي وعمل بسنة أخرى. فإن الصلاة في النعال لها ثلاث حالات كلها سنة. الصلاة في النعال أو اصطحاب النعال له ثلاث حالات كلها سنة. السنة الأولى: ما سمعت صلي فيهما بعدها طهارتها. السنة الثانية: أن يجعلهما بين قدميه، أن يجعلهما بين قدميه، وذلك إن احتاج أن يزيلهما أو لا يريد أن، خشية أن يحصل له أذى من الناس أو ما إلى ذلك، فهذه سنة أيضا. لا تجعلها أمامك في حيث ما تسجد أو قريب ما تسجد، هذا خطأ، ولكن بين قدميك. في مثل هذا الحال أيضا يتحرى أن لا يكون فيها أتربة تتناثر، ممكن يجعلها في كيس وصلى فيه، يجعلها بين قدميه، يعتبر صلى فيهما بنوع آخر من السنة. الطريقة الثالثة: عن يسارك إن لم يكن أحد عن يسارك. وهذا أيضا من هذا، من التعامل بهذه السنة كلها سنة. الطريقة الرابعة أضفها: أن يصلي حافيا ويجعل نعله في موطن لا يخاف عليها السرقة. أما إذا كان يصلي وهو ما يدري يبقى مشغول على نعاله التي أخذها يريد أن يلبسها فلا يدري إلا وهي قد سرقت، واجعلها في هذه الحالات تحسن لك، واعمل بالسنة وأوفر لمالك، ومن باب المحافظة على المال. فإن نرى الأبناء كل أسبوع يحتاج نعال، مالك يا ابني؟ قال: طلعت عند الباب أخذوها. هذا تفريط، هذه إضاعة للمال. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكراهة ونكراهة التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش من أجل التماس العقد، عقد عائشة، عقد يسير استعارته من أختها أسماء. فالمال يبذل وجوبا ويبذل ندبا ويحافظ عليه وجوبا لا يضاع، وبذله واجب في موضعه ولا يجوز الشح به، وبذله مندوب في موضعه ولا ينبغي الشح به، والمحافظة عليه واجبة حيث أنه لا يتلف ولا يضيع ولا يكون في موضعه في غير موضعه، ولا تسرفون لحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا. وهذا مال، وتصور لو لم تجد قيمتها ومشيت في مسافة قريبة بين الشوك أو بين حصى ما تعودت المشي عليه أو حر لاذع حر ملهب، كيف ستجد فقد تلك النعمة؟ حتى إنه في بعض الأسفار حين تقطعت عليهم نعالهم في الأسفار كان أحدهم يلف الخرق، يقطع خرقة من ثيابه ويلفها على رجليه من شدة الحر حتى تنفخت أقدامه، حصل فيها يعني نبرات يعني من التقيحة وما إلى ذلك، يحصل فيها من شدة الحرارة كما يضع الإنسان يده في النار إذا بها في بعض القروح قرحت من شفيه الأسفار. فاستحضر هذه النعمة المنتعل كالراكب، استكثروا من النعال، هذه النعمة يحافظ عليها. أعني بذلك أنك لا تفرط وضيعها، بل اجعلها في كيس نظيف خرجه من جيبك وطع فيه النعال، وبعد ذلك تخرجها هناك عند الباب إذا ما أرى إذا كذلك بنظافتها إذا كان، وتكون عملت بسنة حافظت على المال لا هذا ولا هذا. ثانيا أيضا من فوائد السنن المذكورة، هم كانوا ذكروا النهي عن الصلاة بين السواري، قالوا هذا لما كانوا يجعلون بين السواري النعال، أماكن تكون محددة للنعالات بين السواري، ذكروا هذا من التعليلات، وما في مانع إذا كان هناك في شيء محفوظ يحفظ النعال، وكذلك أيضا لا يكون فيها أتربة، لا يكون فيها أتربة. والأدراج التي تكون في الخارج من هذا الباب إذا كان هناك محفوظة يؤمن إليها، عند أبواب المساجد توضع النعال ثم تأخذ نعالك وتمشي. من مساوي أيضا الإهمال لها أنها قد تضيع عليك بعضها وتجد بعضها، واحدة ضايعة واحدة ما تجدها، وبعض الناس يقول أخذ لي واحدة من هذه، غلط، فيؤدي به ذلك إلى أن يكون مظلوما وظالما. إذا أخذنا عليك لا تأخذنا على الغير، ما يجوز. طيب حتى وإن كانت باقية ملقية مرمية أو كذا، نعم، لأنه قد يكون مشغول في المسجد أو في مكان يخرج ما يجد عليه، تصير أنت أخذت مال الغير بغير حق. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. حتى وإن كنت تريد أن تتوضأ وهي نعال تتحمل ذلك، ليست من الجلد الذي يتقطع، فإنك إذا ذهبت بها وخرج ولم يجدها وذهب لحاجته، ما وجدها ذهب، تصير أنت أخذت مال الغير بغير حق وتصرفت فيه بغير حق، وربما أتلفت بعضها مثلا في الطريق حصل فيها تلف، وربما أيضا هو لا يحب أن ينتعل بنا عليه، قد يكون مثلا ممن يظن أن الناس فيهم كورونا، أنه إذا انتعل فينا عليه ما يعني ما من هذه الأشياء ما يحب ينتعل بعد ذلك، فما يحب لغرض أو آخر، ما لك حق أن تأخذ مال غيرك جادا ولا هازلا، لا هذا ولا هذا. وهذا يحصل فيه تفريط، أنه أتوضأ وأردها، طيب أنت توضأ وتردها وقد تتأخر في حالة الوضوء وصاحبها يذهب، أو يأتي ويعتبرك سارقا، ليش تأخذ نعالي يا أخي أنت بغير، قد يعتبرك بعض الناس ويلوث صورتك بأنك أخذت حقه، وربما ذهب يقول المطاوع ينهبون نعال الناس، سيقول نعال الناس، وتصير مسيئا إلى نفسك ومسيئا إلى سمعتك وإلى صيانتك وإلى الدعوة. هذا مما يحصل من التقصير أو من الأخطاء في هذه الجوانب، جوانب عدم التعامل بما يتعلق في النعلين. أيضا مما يدل على الجانب الآخر أنك تحافظ عليها أنهم قد يطعون عليها، تتراكم، تكون نعال نظيفة تلبسها ونعمة من النعم، ولا تدري إلا وقد صارت ملطخة وصارت يعني قد داسوا عليها وقد صارت فوقها الأتربة فتحتاج إلى تنظيفها من جديد ولوثوها. إما أن تحفظها في شيء وتحافظ عليها وإلا جعلتها في كيس يعني وجعلتها بين قدميك. لولا أنه فيه إخوان يأتون من يعني عادهم بادئون وكذا حتى صلى بعض الإخوان حفظهم الله من أهل البلاد هنا وقال لي الله إنهم يصلون في الدواحك قالون يعني في النعال وقام وخرج يعني تكزز من هذا ما عجبه حتى لا يحصل تنفير وإلا كان لمن له. وأيضا الخطأ الثاني الذي نخافه أن يحصل ذلك من صغار السن ومن لا يميز ولا يدرك هذه السنة ولا ينتبه ولا يدري إلا وقد بمقابل السنة يحصل من وراء ذلك أيضا أخطاء لكان كل من كان بصيرا فاهما يصلي فينا عليه ولا حرج الحمد لله وهذا أحب إلينا. لكن هناك تعليلان أو شيء نخشاه مما سمعت هذا وهذا يتأنى في ذلك. وهناك مواطن تصلي فيها غير هذا الموطن مثلا أو في مسجد فيه سنة أو تقام فيه كذلك السنن وما إلى ذلك ومن أمن على نفسه من هذا أو هذا فلا بأس. والله المستعان. ثم لا ينبغي أنك مثلا ما تعتبرها سنة إلا في المسجد وما تعتبرها سنة في بيتك حتى في بيتك صلي فيها المرأة والرجل. تريد تطبق سنة سأطبقها أينما كنت في بيتك في المسجد في أي مكان مما أنت تستريح ولا يحصل لك أذى ولا للدعوة تشويه ولا يحصل كذلك أيضا تجريء الطلاب من وراء ذلك أنهم أو الصغار أو البادئين أو لا يميزون أنهم يدخلون بها بغير تنبه. وما يصنع أيضا من ضربها في الجدران يقدر الجدار يريد أن يدخل بها أو يريد كذلك أن يصلي فيهما يضرب بها في الجدار طبق يضرب بها في الجدار بل يضرب بها بالأوساخ يضرب أوساخها في الجدار. الجدار يصبح مليس فوق تليسه بالأتربة يعني بالأتربة والأوساخ وإذا به يحتاج بعد حين إلى من يقشر تلك القشرة ويبدله بنظافة أخرى. هذا خطأ وإساءة وتشويه للباب والناظرين ولا يليق بالمساجد هكذا. إنما الحل فيها أن تنظفها وتنظر فيها في التراب كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنحمد الله أن بصرنا الله عز وجل بالسنن وصارت محبوبة إلينا معلومة ومحبوبة. فكم من إنسان ترك لحيته وإذا رأى منك مثل هذه السنن تتعجب من جهله فيها وفي أمثالها. كما قلنا لكم أنه متفق على شرعية فهمت الفرق بين شرعية واستحباب وجوب. الشرعية تشمل جواز تشمل يعني موضوع كلمة يندرج تحتها غيرها على شرعية الصلاة فيها ولم يتفقوا على استحباب ولا على وجوب إنما اتفقوا على الشرعية من حيث العموم التي تشمل الجواز. الليلة كم قرأنا أحاديث الأقربون عندك صاحبه وعنه وسند سهل نعم وعنه حديث أنس وعن أنس نعم عندك أبو مسلمة يزيد بن يزيد نعم أبو مسلمة سعيد بن يزيد وعن أبي مسلمة بشر بن المفضل وعن بشر أتقرأه قم وهو متفق عليه. ولاحظوا بارك الله فيكم أن كان تقتضي أكثر الأحوال إن لم تقتضي المداومة يعني وأن النبي صلى حافيا ومنتعلا لبيان الحافي صلى حافيا لبيان الجواز وأن الانتعال كلمة كان تقتضي الأكثرية إن لم تقتضي المداومة إلا ربما أخذوا منها المداومة لكن ما تفيد المداومة على الإطلاق في كل الأحوال. وأن هذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة الكل. يقول عند الصلاة في النعلين ما تصل أطراف القدمين إلى الأرض حتى لو صلى في خفين. الذي يصلي في الخفين ما تصلي أطراف القدمين إلا، لكن هذا مما يقوم يعني يؤدي مؤدى ذلك، يؤدي مؤدى ذلك. فإن كان في وسعك مثلا أن تجعل أطراف الأصابع إلى القبلة مع وجود النعلين بها ونعمة، وإلا لا الخفان ما تستطيع أن توصل أطراف القدمين. الصلاة شرعية. ونظير ذلك أمرت أن أسجد إلى سبع أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فركبتاه ما تصل إلى الأرض، ما تباشر الأرض، مستورة. ولا يجوز أن يكشف ركبتيه حال السجود من أجل يسجد إلى الأرض مباشرة بهما. والصلاة صحيحة مشروعة. النعال من ضمن اللباس، فالدرس الليلة فيما يتعلق باللباس.